بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يشد ستيه الباترين يسعدي. بسم الله. سبق في الدرس الماضي أن شرعنا في بيان الأصل الثالث، أليس كذلك؟ والرابع الرابع ولا الثالث؟ الرابع. الأصل الرابع ما هو؟ الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام. وذكرنا مسألتين، المسألة الأولى هي معنى الإيمان بالرسل، وقلنا إن ذلك على قسمين، إجمالي وتفصيلي، وذكرنا فروع ذلك وأدلته، وبينا أيضا الدليل على وجوب الإيمان بالرسل. والمصنف رحمه الله تعالى فيما سيأتي من الأسئلة سيفصل بعض ما أجمله في جوابه عن معنى الإيمان بالرسل في السؤال السابق، والذي سنتدارسه اليوم إن شاء الله مسائل عدة. المسألة الأولى في مسألة اتفاق الرسل على الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، والمسألة الثانية عدد الرسل، والمسألة الثالثة عدد المسمى منهم في القرآن، والمسألة الرابعة من هم أولو العزم من الرسل. هذه المسائل التي سنتدارسها إجمالا إن شاء الله تعالى. أما المسألة الأولى فقد عقد لها المصنف سؤالا قال فيه، أقرأ خالد.
هل اتفقت دعوة الرسل فيما يأمرون به وينهون عنه؟ جواب: اتفقت دعوتهم من أولهم إلى آخرهم على أصل العبادة وأساسها، وهو التوحيد بأن يفرد الله تعالى بجميع أنواع العبادة اعتقادا وقولا وعملا، ويكفر بكل ما يعبد من دونه. وأما الفروض المتعبد بها فقد يفرض على هؤلاء من الصلاة والصوم ونحوها ما لا يفرض على الآخرين، ويحرم على هؤلاء ما يحل للآخرين امتحانا من الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
جواب المسألة الأولى وهي اتفاق الرسل على توحيد الله تبارك وتعالى، يقول: هل اتفقت الرسل فيما يأمرون به وينهون عنه؟ بيّن المصنف رحمه الله تعالى أن الجواب عن هذه المسألة على شقين: شق متفق عليه، وشق آخر مختلف فيه. أما الشق أو الجانب المتفق عليه فهو الاتفاق، يعني اتفاق الرسل على الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى والتحذير من ضده، وهو الشرك بالله تبارك وتعالى. فقال رحمه الله: اتفقت دعوتهم من أولهم إلى آخرهم على أصل العبادة وأساسها، ثم بين ما هو أصل العبادة فقال: وهو التوحيد بأن يفرد الله تعالى بجميع أنواع العبادة اعتقادا وقولا وعملا، ويكفر بكل ما يعبد من دونه. هذا هو الشق المتفق عليه. أما الشق المختلف فيه فهو راجع إلى الشرائع وإلى المسائل العملية، يعبر عنها بالمسائل العملية، والمسائل المتعلقة بجانب اعتقاد القلب يعبر عنها بالمسائل العلمية. فيقول المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالمسائل العملية من الفروض المتعبد بها: فقد يفرض على هؤلاء من الصلاة والصوم ونحوها ما لا يفرض على الآخرين، ويحرم على هؤلاء ما يحل للآخرين، وذلك امتحانا من الله تبارك وتعالى لقوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذا علم جانب الاتفاق بين الرسل وجانب الاختلاف فيه فيرد السؤال ما هو الدليل على هذا الأمر. فقال المصنف رحمه الله، أقرأ أحمد.
الدليل على ذلك من كتاب على نوعين مجمل ومفصل. أما المجمل فمثل قوله تعالى ولقد بعثنا من كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واتقوا، وقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا فجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون.
يقول المصنف رحمه الله تعالى إن الدليل على ما سبق تقريره ينقسم إلى قسمين. القسم الأول إجمالي بحيث أنه يشمل جميع الرسل جملة، والقسم الثاني تفصيلي. فمن القسم الأول وهو الإجمالي قول الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ماذا نفهم من هذه الآية إسماعيل؟ ها؟ أيوة شو يعني معنى الآية على يعني بشكل مختصر شو تفهم منها؟ على ما ذكر المصنف رحمه الله. لا إفراد الله. طيب بعدين مهمة من هذه؟ مهمة من؟ مهمة الرسل، ونحن مو مهمتنا أن نفرد الله بالعبادة؟ طيب أحسنت، هو هذا. ففي الآية بيان مهمة جميع الرسل وهي الدعوة إلى عبادة الله جل وعلا والنهي عن عبادة ما سواه وهو الطاغوت. السلام. وقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فبين الله جل وعلا أنه ما من رسول أرسل قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أوحي إليه وأمر بماذا؟ وأمر أنه لا إله إلا الله تبارك وإلا الله تبارك وتعالى. والآية الثالثة كالآية التي سبقتها وهي قوله جل وعلا واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. واضح؟ أبدا. فالعبادة لله تبارك وتعالى وحده دون سواه. هذا هو الدليل على الأصل المذكور وهو أحمد اتفاق الرسل على الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا. طيب أما القسم الثاني من الأدلة على هذا الأصل فهو مفصل، الدليل الآخر مفصل، والمقصود به بيان دعوة كل رسول قومه إلى توحيد الله جل وعلا والنهي عن عبادة ما سواه على وجه التفصيل، وذكر الأحداث التي جرت بينه وبين قومه، وما هو تجاوبهم معه، وما موقفهم منه عند دعوتهم إلى تلك العقيدة. فقال المصنف رحمه الله تعالى وأما المفصل فمثل قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا بقية الرسل كصالح عليه الصلاة والسلام وهود وشعيب وإبراهيم عليه الصلاة والسلام وموسى صلى الله عليه وسلم وعيسى عليه الصلاة والسلام ونبينا عليه الصلاة والسلام، كلهم أول ما ابتدوا أقوامهم بدأوهم بماذا؟ ببيان هذا الأصل وهو توحيد الله تبارك وتعالى. ولذلك إن كنتم تذكرون العام الماضي لما بدأنا هذا الدرس قلنا من بيان أو من أوجه من الأوجه التي تبين أهمية التوحيد هي ماذا؟ أن التوحيد مفتاح دعوة الرسل. واضح؟ أن التوحيد مفتاح دعوة الرسل، فما من رسول جاء إلى قومه إلا وافتتح قومه بهذا الأصل. والدعوة إلى هذا الأصل وهو توحيد الله عز وجل هو الذي يبين فعلا المتبع للرسل حقيقة والمميع في الحقيقة لبيان منهج الرسل. فالإنسان المسلم السني السار على دعوة الرسل دعوته متميزة عن بقية الدعوات ببيان هذه العقيدة وبيان هذا الأصل. خلاف ذلك لا تراه عند أي جماعة أو عند أي دعوة، بل الدعوات الأخرى تهمش هذا الجانب وتراه مفرقا، وأنه لا يسوغ طرح هذه المسائل لأنها مدعاة إلى تفريق الكلمة، وهذا كله مضاد لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ومصادم لطريقته عليه الصلاة والسلام في إصلاح عقائد الناس. كيف يقال ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا فرق بين الأمم؟ أنا فرق بين الأمم، أي أنه عليه الصلاة والسلام يفرق ويميز بين المحق وبين المبطل. ومسألة الفرقة أمر لازم وأمر كوني لا بد منه، لا بد أن يظهر أهل الحق ويستبين سبيلهم ويتبين أهل الباطل وتتضح طريقتهم. الشاهد أن الدعوة إلى هذا الأصل والدندن عليه وذكر تفاصيله للناس وجزئياته وفرعياته التي وقعت المخالفة فيها من قبل المسلمين، من فعل هذا فهو سائر على درب الرسل وسالك لسبيلهم. لكن يراعى في ذلك طبعا جانب الحكمة واللين والرفق، لأن المقصود إصلاح الخلق لا تنفيرهم، فأي طريق لا يصادم الشريعة من الرفق واللين والسماحة والكلمة الطيبة التي يتوصل من خلالها إلى إصلاح هذا الخلل الذي وقع عند هذا الشخص في هذا الجانب العظيم وفي هذا الأصل الكبير وهو توحيد الله، فإنه يسلك، والله تعالى أعلم. الشاهد من هذا أن الرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم ابتدوا أقوامهم ببيان توحيد الله تبارك وتعالى. هذا هو الدليل على الشق الأول وهو الدعوة إلى توحيد الله. الدليل على الشق الثاني، أحمد أقرأ. قال
لا
لا لا، السؤال الذي بعده،
ما دليل اختلاف شرائعهم في فروعها من الحلال والحرام؟
نعم.
الجواب قول الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فلو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. قال ابن عباس رضي الله عنهما شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة. ومثله قال مجاهد وعكرمة والحسن البصري وقتادة والضحاك والسدي والسدي وابو اسحاق السبيعي. وفي صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الانبياء اخوه تعلات ديننا واحد ديننا واحد، يعني بذلك التوحيد الذي بعث الله به كل رسول ارسله وضمنه كل كتاب انزله واما الشرائع فمختلفة في الاوامر والنواهي والحلال والحرام ليبلوكم ايكم احسن عملا.
هذا هو الدليل على الشق الثاني من دعوة الرسل، وهو جانب ماذا؟ جانب المسائل العملية، جانب الأحكام والفروض والأوامر والنواهي. فما هو الدليل على هذا؟ قال المصنف رحمه الله الدليل على هذا من كتاب الله عز وجل قول الله تبارك وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي أن كل أمة لها شريعة تخصها وسبيل يناسبها وطريقة تليق بها، فهم متفقون في الأصل الكبير وهو توحيد الله، إلا أن الشرائع قد يتفقون في بعضها ويختلفون في بعضها. واضح؟ مثلا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أفادت هذه الآية ماذا؟ أن الصيام مفروض على الأمم السابقة كما أنه فرض علينا، لكن طريقة فرضه على الأمم السابقة يختلف، أليس كذلك، من أمة إلى أمة. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية عند قوله شرعة ومنهاجة، قال: سبيلا وسنة. وهذا التفسير قد ورد، يقول المصنف، عن غير واحد من السلف كمجاهد بن جبر وعكرمة والحسن البصري وقتادة والضحاك بن مزاحم والسدي وأبو إسحاق السبيعي وغيرهم. هذا هو الدليل من كتاب الله عز وجل. أما الدليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أن الرسل شرائعهم مختلفة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد. ثم فسر المصنف رحمه الله تعالى ذلك. قول النبي عليه الصلاة والسلام هذا جاء في ذكر مناسبة، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري، حيث قال صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم، أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم. فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم مبدين إشكالهم على ما ذكر صلى الله عليه وسلم، فقالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: نحن الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد، وليس بيني وبينه نبي، يعني ليس بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عيسى نبي. فبين عليه الصلاة والسلام في هذا الجواب أمرين: الأمر الأول بيان قدر عام وعامل مشترك بين جميع الأنبياء، وهو ماذا؟ اتفاقهم على توحيد الله عز وجل. وبين ثم أمرا آخر، وهو أنه ليس بينه وبين عيسى عليه الصلاة والسلام نبي. واضح؟ لكن تلاحظون في هذا أنه ما ذكر الشاهد على ما نريد، وهو يا شباب اختلاف الشرائع. وهو اختلاف الشرائع جاء في بعض الروايات ايش؟ ديننا واحد وأمهاتهم شتى. فقول النبي عليه الصلاة والسلام إخوة لعلات، أولاد العلات، قال العلماء معناه هم الذين أبوهم واحد، أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة، هذا هو المقصود بأولاد العلات، المقصود بأولاد العلات كما قال ذلك ابن الأثير في غريب الحديث وغيره، أن المقصود بذلك هم الذين أمهاتهم مختلفة وأبوهم واحد، يقال لهم ماذا؟ أبناء علات. أراد النبي عليه الصلاة والسلام من هذا أن دين الرسل واحد، وهو في القدر المشترك فيه، وهو توحيد الله عز وجل. والأمر الثاني شبهه بالأم، وهو الشرائع. مرة ثانية، في هذا الحديث يشبه النبي عليه الصلاة والسلام القدر الذي يشترك فيه جميع الرسل وهو توحيد الله، يشبهه بماذا؟ بالأب. طيب، والشرائع المختلفة والفروض والأحكام العملية شبهها صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالأم، بالأم التي قد نتج منها لقاح ذلك الأب. واضح؟ فهذا هو خلاصة الحديث والمقصود به. قال المصنف رحمه الله تعالى: يعني بذلك، عند تفسير الحديث، يعني بذلك التوحيد الذي بعث الله به كل رسول أرسله وضمنه كل كتاب أنزله. وأما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي والحلال والحرام ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أن ذلك امتحانا واختبارا للخلق. السؤال الذي يليه يا علي.
الله علينا من أنباء ما فيه كفاية وموعظة فعبرة. ثم قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، فنؤمن بجميعهم تفصيلا فيما قصص وإجمالا فيما أجمل.
وإجمالا
فيما أجمل.
نعم. طيب، هذه مسألة أخرى وهي تتعلق بهذا الأصل الجليل وهو الإيمان بالرسل، وهي مسألة عدد الرسل. يقول المصنف: هل قص الله علينا جميع الرسل في القرآن؟ الجواب: قال رحمه الله: قد قص الله علينا من أنبائهم ما فيه كفاية وعظة وموعظة وعبرة. ثم ذكر الدليل على ذلك. تذكرون لعلكم في بداية هذا الأصل أن من جملة الإيمان الإجمالي ماذا قلنا؟ ترجعون؟ نعم. فصدق خالد: أن الله جل وعلا قد بعث في كل أمة رسولا. طيب، لكن هؤلاء الرسل الذين قد ذكر الله عز وجل أنه قد بعث في كل أمة منهم رسولا، منهم من ذكرهم الله جل وعلا في كتابه، أليس كذلك؟ كما سيأتي. ومنهم من لم يذكروا في كتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله جل وعلا: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. إلا أن عدد هؤلاء الرسل، عدد الرسل، قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فثبت عند ابن حبان والحاكم في المستدرك، وكذلك الطبراني في المعجم الكبير والأوسط، والدارمي في الرد على الجهمية بإسناد صحيح على شرط مسلم، كما قال الذهبي رحمه الله والحافظ بن كثير، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كم كانت الرسل، يعني كم عددهم، فقال صلى الله عليه وسلم: 315. 315. فجوابه صلى الله عليه وسلم عن هذا يبين أن هذا هو القدر الذي قد أرسل الله تبارك وتعالى من الرسل. ومثل هذه الأمور لا يخفاكم أنها غيبية، ولذلك يقتصر على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر مثل هذا العدد. وهناك أحاديث أخرى كثيرة قد جاءت في ذكر أكثر من هذا العدد الذي قد ثبت في هذا الحديث، لكن طالب العلم يكتفي بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، ويستغني عما لم يصح عن غيره من الأحاديث، والله تعالى أعلم. فقال المصنف رحمه الله بعد ذلك: فنؤمن بجميعهم تفصيلا فيما فصل الله تبارك وتعالى من أمرهم في كتابه، وإجمالا فيما أجمل من أمرهم، والله أعلم. عبد الملك الذي بعده. ويونس واليسع وذا الكفل
وداود سليمان وأيوب وجبر الأصباب جودا وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين.
هؤلاء هم الرسل الذين سموا في القرآن. والمحقق لمن كان عنده هذه الطبعة قد ذكر في الحاشية الأدلة على ذلك، فلا نطيل لأن الأمر في ذلك واضح. نعم. سؤال الذي بعده. نعم.
الموضع الأول في سورة
هذا السؤال عقد لبيان منزلة جمع من الرسل معينين، وهم أفضل الرسل وأعلاهم قدرا وأرفعهم منزلة عند الله تبارك وتعالى، وهم أولو العزم من الرسل، وسموا أولو العزم لما فيهم من قوة العزيمة وعلو الهمة والصبر على الشدائد أكثر من غيرهم من الرسل عليهم الصلاة والسلام. وإلا فجميع الرسل فيهم هذه الصفات، لكنهم عليهم الصلاة والسلام يتفاوتون في ذلك، وهذا يندرج تحت التفصيل الذي ذكره الله تبارك وتعالى في قوله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فالرسل في علو المرتبة والدرجة ليسوا على درجة واحدة، بل هم يتفاضلون، وأفضلهم هم هؤلاء. وأفضل هؤلاء الرسل أعني من أولي العزم هو من نبينا عليه الصلاة والسلام. وأولي العزم من الرسل هم نوح عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جاء الدليل على ذلك مفصلا في كتاب الله جل وعلا في موضعين، كما قال المصنف في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى، وقد جاء أيضا ذكرهم إجمالا في آخر سورة الأحقاف في قول الله جل وعلا: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. هذه خلاصة مسائل هذا اليوم، نكتفي والله بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير. شيء في الدرس؟
الرسل بالأخلاق، هل نفس العبادة الأخلاق؟
ذكرنا في أول درس الإمام الرسل شو ذكرنا؟ شوف طالب. لا، يوم ذكرنا في بيان الإيمان بالرسل، في بيان معنى الإيمان بالرسل إجمالا، شو ذكرنا في جواب على سؤالك؟ مين في السؤال في بيان معنى الإيمان بالرسل؟ ها؟ أيوة، هذا هو. هم لا شك هم أكمل الناس أخلاقا، واضح؟ لكن كذلك يتفاوتون في أخلاقهم، واضح؟ يعني فالرسل دعوا إلى كثير من الآداب الشرعية والأخلاق التي قد أمر الله عز وجل بها ويحبها تبارك وتعالى، لكن هذا بحسب ماذا؟ بحسب الشرائع كذلك. وإذا كنت تقصد اتصاف الرسل نفسهم، يعني تقصد هذا، أي نعم، في الشرائع والله تعالى. نعم. هنا ذكرنا هذا في أول درس، أنت غايبة اليوم. خذته من الشباب؟ خذه. ذكرنا هذا بعض ما. يستلزم. ذكرنا الدليل على هذا مثلا، أنا لو تأمل سورة مثلا الشعراء في بداية، يعني في بداية يعني ذكر كل رسول مثلا، عند أول قصة نوح: كذب القوم نوح المرسلين. فقال أهل العلم: هل الآن قوم نوح كذبوا المرسلين ولا كذبوا نوح فقط؟ قوم نوح كذبوا نوح فقط ولا جميع الرسل؟ نوح فقط. مع ذلك قال الله عز وجل: كذبت نوح المرسلين. فدل على هذا أن الكفر برسول واحد يعني هذا الكفر ببقية الرسل، فهو أمر متلازم لا شك. ما أعرف هذا الذي أعرف. نفس الحديث، هذا حديث أبي ذر، زين، جاء في حديث أبي ذر ليس حديث أبي أمامة، حتى أبي ذر حديث طويل جدا رواه الأجري في كتاب الأربعين وغيره، لكن حديث ما يصح، ضعفه ابن تيمية وابن عبد الهادي وغيره من أهل العلم. واضح؟ في أجزاء من الحديث لها شواهد، نعم لها شواهد، لكن الحديث يعني أن أتيت بإسناده برمته كامل ما يصح أبدا. الجزئية التي وردت في السؤال عنه ما تصح، إنما تصح هذه الجزئية فقط الذي جاء في حديث أبي أمامة. واضح كلامي أم واضح؟ يعني الحديث جاء من رواية من حديث أبي ذر وحديث من أبي أمامة، فما جاء في حديث أبي ذر لا يصح، وما جاء من حديث أبي أمامة هو كما قال ابن كثير والذهبي وغيره وكذلك الحاكم أنه إيش صحيح على شرط المسلم، كذلك الشيخ الألباني رحمه الله في موارد الطمان وفي السلسلة الصحيحة. نعم لكن ما يصح كده. هذا اللي يذكره وراجع وشوف يترك شواهد فقط صحت من حديث أبي ذر، أما الحديث كامل ما صح. والله تعالى شوف لي ذهنك أنت محمد غيث. أيوة شو قال؟ ما يصح. شو قال محمد عن إسناد الحل؟ ها؟ ايه شوفوا طيب. أنا أعرف الحديث هذا بس لا أعرف أنه ما يصح حديث أبي ذر. الشيخ علي حسن هو اللي حقق كتاب الأربعين للأجري، الشيخ علي حسن خرج تخريج مطول وفي آخر التخريج ذكر من ضعف هذا الحديث من أئمة المتقدمين أو المتأخرين يعني كابن تيمية وابن عبد الهادي وغيرهم رحمة الله عليهم، فراجعوا وشوفوا وأبدأ. والله أعلم ما اسمعي. وذكر في السنة وثبتت تسميته لأنه ما كيف نعرف، لأنه ما يمكن أن نعرف اسم هذا الرسول إلا عن طريق القرآن أو عن طريق السنة، وإذا كان عن طريق السنة لا بد يكون بإسناد ثابت، وإلا فما الذي يدرينا أن هذا رسول؟ يقول إذا لم يرد اسم لرسول في القرآن هل يقبل أم يرد؟ فأقول إذا ورد إذا لم يرد في القرآن وورد في السنة فهنا ننظر هل ثبت بيان هذا الاسم، ثبت إسناده للنبي عليه الصلاة والسلام في بيان، لأن ما يمكن هذه أمور غيبية لا يمكن أن تعرف إلا عن طريق الوحي ليس كذلك؟ أي نعم. فأقول إذا ثبت فأل العين والرأس، إذا لم يثبت أنا مسلم لا ننسب شيء في 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 بيان عقيدة أهل السنة والجماعة أو في أثناء عقيدة أهل السنة والجماعة شيء لم يصح، لأن العقيدة لا تبنى إلا على ما ثبت من النصوص. واضح؟ هذا هو الجواب. إذا في بعد غير صلالة في أماكن ثانية بعد، روح إيران روح مصر روح العراق في أنبياء وايد، لكن شو هذا؟ في شيء ثاني في الدرس؟ عبد الهادي عبد الله السلام. نعم نعم لا لا هذا كان معروف عن السلف أن يقال صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، حتى قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله كنا عند كتابة الحديث نترك قدرا كافيا، يعني يوم كان يكتبون الحديث عن الشيوخ والعلماء نترك قدرا كافيا فقط لماذا؟ لكتابة صلى الله عليه وسلم، من سرعة الكتابة ما كان يدركون الشيخ، فيقول يأتي ذكر الرسول فيترك فراغ، يقول بعد ما ننتهي نأتي نعبع الورقة صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. والله الذي أعرفه أنه لا يدخل، فهمت كيف؟ لكن ما يحضرني الآن الجواب عن إشكالك هذا بالضبط، لكن في رسالة للشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله في بيان هذه المسألة اسمها فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أظن ذكر فيها هذه الجزئية وذكر مقولات عن العلماء فيها لو ترجع لها إذا فيه. ها هنا لكن ما يحتاج الجواب يعني بالضبط عن إشكالك ما أتذكر. ما هي أسماء الله الحسنى التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على حفظها وأن من حفظها دخل الجنة؟ هذا سبق في الدروس الماضية بارك الله فيكم، لكن يعني كمرجع إن أردتم ذلك كتاب القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وكذلك كتاب فتح الرحيم الملك العلام لشيخ الشيخ ابن عثيمين وهو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السادي رحمة الله عليه، فلعل في هذين الكتابين كفاية إن شاء الله تعالى. تقول إذا كنا نصلي جماعة وأخطأ الإمام مثلا وصلى ثلاث بدل ركعتين، فهل إذا تابعناه نأثم؟ نعم، إذا كانت الصلاة فريضة وكانت ركعتين فلا يتابع الإمام على خطئه، ينبه، إن تنبه فالحمد لله، ما تنبه يجلس حتى يعود إلى أو حتى يقضي ما قام به، والله تعالى أعلم. ما يجوز كتابة صاد، كتابة صاد أو كتابة صلعم لا يجوز أن تكتب، بل يقول الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى هذا من أبرز العلامات التي تدل على كسل الإنسان في صلاته على نبيه صلى الله عليه وسلم، يتكاسل ويتساقل أن يكتب صلى الله عليه وسلم أو أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه نقلها الشيخ عبد المحسن كذلك في كتابه هذه النقطة. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ والله ما فهم شو قلت يا عبد الهادي، ارفع صوتك. نعم، فلا تختلفوا عليه. نعم، والله شوف يا عبد الهادي هذه مسألة خلافية، وأنا ذكرت الراجح يعني من كلام أهل العلم الذي أدين الله تبارك وتعالى به، وأن الإمام لا يتابع على الزيادة، واضح؟ والله تعالى عليك. نعم أي نعم، لأن هذا الأصل، الأصل أنه لا يعني يتابع الإمام على ما هو مشروع على ما هو غير مشروع، إنما يتابع على ما شرع، واضح كلامي؟ فما زاد على المشروعية في عدد الصلوات هل يتابع عليه؟ الجواب لا يتابع عليه، مع أن من السلف وغيرهم كان يعني هذا قول موجود، لكن يعني الراجح والله تعالى أنه لا، هذا الذي عليه يعني عامة علماء المملكة كذلك، واضح؟ الله تعالى لا لن دخلنا في شيء خارج الدرس هنا. في شيء في الدرس؟ الله تعالى كان هذا طبعا الحديث صحيح، وهذا التفسير الذي ذكرته لكم ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين، قال هذا هو التفصيل في هذه المسألة. أيوة سبع أيمة تجاوز الحرم ما شاء الله أربع أربع أيمة. أيوة شو لا قصدك يتناوبون يعني ما في لا بس قصدي يعني الآن المسجد واحد لكن يتناوبون هم في الإمامة هي ما في مشكلة، أنا قصدي ترك المسجد هذا الذي فيه الإنسان، ما قصدي يعني تنوع الأئمة في المسجد الواحد الأئمة حلقين المسلمين. أيوة محتاجين على ماذا؟ يبون أصوات؟ والله الحال كما ذكرت لك والله تعالى إذا كان الحال أنهم لا يظهرون السنة وأن فقط همهم يعني تغني بالقرآن وإظهار حسن الصوت فيه من غير مراعاة للأمور الأخرى بل لا يلتفت إليه. واضح الكلام؟ والله تعالى والله ما لا أدري ماذا أقول، لكن لا شك يعني للصوت الحسن أثر في نفس الإنسان لا شك في هذا، لكن حقيقة يعني إذا ضبط الإنسان نفسه وقيدها وأحكمها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فالخشوع يأتي، فالخشوع يأتي. ويعني أحيانا فقط مجرد ترى تكون السماع القرآن مجرد عاطفة يعني تهيج في النفس سرعان سبحان الله ما تزول، لكن إذا كان الإنسان يعني على وعي وتدبر تفكر لما يقرأ يعني ولو كان الصوت ليس بذاك يعني الجمال، لكن تجد أن الرجل يعني قراءته طيبة يعني يرتب الآيات ويعني يظهر المعاني خلال القراءة، فالإنسان وهو مأموم بحكم استماعه للآيات يعني يتبين له المراد منها، فبالتالي يأتي الخشوع. يعني أعظم أسباب الخشوع التأمل والتفكر في الآيات يعني، ولا ينشغل القلب سبحان الله إذا كان الإنسان يتفكر ويتأمل فيما يقرأ عليه، لكن هي أصبحت للأسف الآن موضة، هذا هو الظاهر. مع العلم بأن يعني بعض أهل العلم يفتي بهذا بجوازها، يفتي يقول إذا كان الإنسان يشعر فعلا أنه يجد الخشوع والسكينة خلف إمام معين لا بس، لكن يعني السنة السنة والله تعالى. والله أعلم. شيء؟ بارك الله فيك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.